جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل، وتم استلام 15 جثمانا للشهداء أفرجت قوة الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم عبر الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا. وفيما وصلت دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، سلمت المقاومة ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، وبذلك ارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11. رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبقى الخطر قائما في ظل انتشار الذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة آلاف المدنيين، خصوصا النازحين العائدين إلى منازلهم. تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمة الإغاثة تؤكد أن إزالة هذه الألغام ضرورة إنسانية ملحة لاستعادة الأمان وإعادة الحياة إلى قطاع أنهكته سنوات من الحرب والدمار. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوقف حرب الإبادة الجماعية، تتصاعد التحذيرات الدولية بشأن المخاطر الكبيرة التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة في المنطقة. دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام أكدت أن إزالة هذه الذخائر ستكون عملية طويلة ومعقدة، لكنها ضرورية لتمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد عامين من الحرب المدمرة التي شهدها القطاع. وأضافت أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين على غزة حالت دون إجراء عمليات مسح واسعة النطاق للألغام والمتفجرات، مما يعني أن الأمم المتحدة لا تمتلك صورة كاملة عن حجم التهديدات في المنطقة. وكذلك أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن عمليات تقييم المخاطر تجري بشكل محدود بسبب نقص المعدات اللازمة، وخاصة المركبات المدرعة التي لم تصرح سلطات الاحتلال بعد بإدخال لها إلى غزة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن بين 5% و10% من الذخائر التي أطلقها كيان الاحتلال لم تنفجر، ما يجعل من المناطق التي لم تفحص بعد خطرا حقيقيا على المدنيين، خصوصا العائدين حديثا إلى منازلهم. وفي نفس السياق حذرت منظمة هانديكاب انترناشنال غير الحكومية المتخصصة في إزالة الألغام من أن المخاطر في غزة هائلة بسبب تراكم أكثر من 70,000 طن من المتفجرات منذ بداية العدوان على غزة. وقالت المنظمة إن الأنقاض الكثيفة والمساحات الحضرية المكتظة تزيد من تعقيد عملية إزالة الألغام، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، خاصة النازحين الذين عادوا إلى ديارهم. وتدعو الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى السماح الفوري بدخول المعدات اللازمة لضمان عمليات إزالة آمنة وفعالة للذخائر غير المنفجرة وحماية المدنيين من مخاطر لا تزال قائمة. ويبقى الأمل في أن تسهم هذه الجهود في إعادة الأمان إلى قطاع غزة وتخفيف معاناة سكانه بعدما شهدوه من حرب إبادة ودمار هائل يجعل من القطاع غير قابل للسكن.
أدان مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار الحرب الإسرائيلية وهجماتها الدموية على قطاع غزة. وقال المركز في بيان له إن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافا سافرا بحياة المدنيين وإصرارا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. وأشار المركز إلى أنه وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينية وإصابة 122 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة بوجود 170,000 جريح بحاجة لعمليات لا يمكن إجراؤها بسبب نقص المعدات الطبية في القطاع. وأشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الكوادر الطبية في قطاع غزة على يد قوة الاحتلال تجاوز 5,500 بين شهيد وجريح، علاوة على تدمير 38 مستشفى واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية وتدمير نحو 200 سيارة إسعاف. وأكدت الجمعية أن قوات الاحتلال وبشكل متعمد شنت ما يقارب 800 هجوم على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها وفقا للبيانات الرسمية. وأخيرا، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر القديم ودهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من الشبان لساعات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد بهجت الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوبي الخليل وقامت بمداهمة منازل أخرى. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمبعد إلى مصر القائد القسامي محمود موسى عيسى في بلدة عناتا. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في غزة تستلم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين أفرجت عنها قوة الاحتلال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وبرفقتكم إيانا في هذا البرنامج المتجدد معكم على الهواء. في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم، سوف نتوقف وإياكم للحديث عن العنوان التالي: أهمية الرياضة في حياة الطفل. نتحدث وإياكم عن أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أطفالها على وجود هذه الفقرة في حياتهم. إذا كانت الرياضة بانتظام، كيف يمكن للجسم أو الجسد أن يأخذ الفوائد الصحية وأيضا إلى جانبها الفوائد النفسية للعقل، كيف تكون وتزيد؟ وهي حقيقة بإمكاننا التخطيط لإزالة الضغوط الموجودة في الحياة عبر ممارسة الرياضة. لكن هناك تحديات شائعة أيضا توجد وذرائع تواجهها الأسرة ويواجهها الفرد عندما يقوم بخطة رياضية: ضيق الوقت، التكلفة المادية، نقص الحوافز وغيرها من الأمور والمشاكل الموجودة. طبعا ما هي الأنشطة الرياضية التي يمكن للأطفال ممارستها مع أسرهم في المنزل أو في الهواء الطلق؟ كيف يمكن تحويل هذه الأنشطة إلى تجارب ممتعة ومثيرة للاهتمام في حياة الطفل؟ هذه الأسئلة وغيرها أحبتنا الأكارم ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، مع انتظارنا للمشاركة والمساهمة من قبلكم، وأيضا الاستماع إلى كل المواد التي عددناها لحضراتكم من المباشرة والإنتاجية وآراء ضيوفنا الأكارم، وأيضا ما أنتم تجودون به في هذا اللقاء من مشاركات عبر لقائنا هذا. دعونا نتوقف عند هذه الدقائق لكي نستمع إليها وتكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
تعد مرحلة الطفولة فترة حاسمة وذهبية لتشكيل الأنماط السلوكية وعادات نمط الحياة وإرساء أسس الصحة الجسدية والنفسية، وفي خضم هذه المرحلة تلعب الأنشطة البدنية والرياضة دوراً محورياً لا يمكن إنكاره، حيث تتجاوز أهميتها مجرد قضاء وقت الفراغ لتصبح استثماراً طويل الأمد في صحة الطفل ورفاهيته المستقبلية. وتمثل ممارسة الرياضة بانتظام حجر الزاوية في بناء الصحة الجسدية للطفل، فهي تساهم في تقوية العظام والعضلات والمفاصل وتعزز كفاءة الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض. ومن أبرز إنجازات الرياضة هي مكافحة وباء السمنة لدى الأطفال، الذي يعد أحد التحديات الصحية العالمية الملحة في عصرنا الحالي. إن الحفاظ على وزن صحي وتعزيز كفاءة القلب والأوعية الدموية يهيئ الطفل لخوض حياة نشطة ومليئة بالطاقة. ولا يقتصر تأثير الرياضة على الجسد فحسب، بل يمتد بوضوح إلى العقل، فالنشاط البدني يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تحسين التركيز وتقوية الذاكرة وتعزيز قدرات الطفل على حل المشكلات. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بانتظام غالبا ما يتمتعون بأداء أكاديمي أفضل، كما تعد الرياضة وسيلة فعالة لإدارة التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، وتساهم بشكل كبير في تحسين المزاج وزيادة الثقة بالنفس عبر إفراز هرمونات السعادة. وتعتبر الملاعب والبيئات الرياضية بمثابة المدارس الاجتماعية الأولى للطفل. يتعلم الأطفال في هذه المساحات عملياً مهارات حيوية مثل العمل الجماعي والقيادة والالتزام بالانضباط واتباع القوانين، والأهم من ذلك كيفية تقبل الفوز والخسارة بروح رياضية. هذه التجارب لا تؤدي فقط إلى بناء شخصية قوية، بل ترسخ أيضاً مبادئ الروح الرياضية واحترام المنافسين. باختصار، الرياضة بالنسبة للطفل ليست مجرد تسلية، بل هي أداة قوية لبناء فرد سليم مكتمل ومسؤول. إن تشجيع الأطفال على اختيار الأنشطة الرياضية هو في الواقع ترويج لنمط حياة مستدام ومتوازن للأجيال القادمة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج، ونشكر الزميلة شيماء الغراوي لمشاركتها معنا أيضا في هذا اللقاء عبر المحطات الإنتاجية. ندعوكم للحديث أنتم معنا في هذا اللقاء حول ممارسة الأطفال الرياضة، هل تكون باستمرار؟ هل أنتم ترغبونهم؟ وما هي أهمية ذلك وتأثيرها على حياتهم؟ وكيف يمكن تشجيع الأطفال على هذه الثقافة وتأثيرها طبعا على حياتهم في المستقبل في هذا العصر الذي نرى الكثير من الأمور أصبحت إلكترونيا، حتى الحركة قلت، فضاءات تواصلية، جوالات وغيرها، حتى الألعاب الآن ليست كما كانت في السابق، ليس فيها نشاط بدني غالبا ما. وهذه مسألة طبعا مهمة وتحدي أساسي أمام هذا الجيل الذي حقيقة تكون نمط حياته إلكترونية. أرقام الهواتف بين أيديكم، 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، نستقبل المشاركات والمساهمات 0-098-993-794-2431. رسالة الرسائل نصية كانت أو صوتية على تطبيق الواتساب، سوف إن شاء الله نقرأها أو نستمع إليها في هذا البرنامج. نحييكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. ننتقل الآن لكي نستمع إلى حديث الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان في خصوص أهمية وضرورة وجود الرياضة في حياة الأطفال.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وتفضلوا لنستمع معا إلى كلام الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان في موضوع أهمية الرياضة في حياة الأطفال وضرورة تثقيف الأطفال على وجود هذه الفقرة في حياتهم.
الفكرة اللي هون اللي حابة أحكي فيها إنه أوعي الأهل لأهمية النشاطات الرياضية، وإنها مش مجرد شيء ترفيهي، هي بالعكس شيء أساسي بحياة كل طفل، مش بس الأطفال، الكبار كمان، وبينزرع هذا الشيء من الصغر، من لما يبلش عمره سنة مثل ما بنحكي. فهالشيء ببلش من الصغار، بين الأهل، الأم والأب يشجعوا أطفالهم على الرياضة من خلال النشاطات البسيطة مثل ارمي الكرة والحقها، الحدائق، تسلق، هاي أبسط مفاهيم الرياضة والحركة والنشاط، خصوصا مع انتشار الإلكترونيكس والتابلت والإكس بوكس. صار في تغيرات كبيرة بلاحظها على الأطفال اللي أنا بعرفهم قبل وبعد، نفسيا وجسديا حتى أخلاقيا كتير في فرق عن بلائي. صاروا سريعين الانفعال، توترهم سريع، ما عم تعرف تحكي مع الطفل، ما عم تعرف تحاوري معه. إذا إحنا الكبار صرنا سريعين الانفعال، ما بالك الصغار. هون إنه النشاط الرياضي بيزيد قوة الجسم طبعاً، بيزيد القوة الذهنية، بيزيد بيحسن نفسية الطفل، بيزيد ثقته بنفسه، بيحسن علاقاته الاجتماعية، بيخفف التوتر والحدة والعصبية والعناد، بيصير اجتماعي أكتر، بيصير عنده ثقافة الفوز والخسارة وتقبل الخسارة بطريقة ناضجة بطريقة أحلى. هلأ الصحة الجسدية ما بدي أحكي فيها كتير لأنه كتير معروف إنه بتحافظ على جسمه رشيق، بتخلي عنده ليونة، بتخلي عنده مرونة، بتحمي من أمراض السمنة وما يرفقها من أمراض، بتحمي من أمراض القلب والشرايين، هذا معروف. اللي بحب أركز عليه النشاط الذهني، النشاط الرياضي خصوصا الأنشطة اللي بتكون أوتدور خارجية، بتساعد الجسم إنه يحصل على نسبة كافية من الأكسجين في الخلايا، وهذا الشيء بينشط الذاكرة، فبصير الطفل عنده قوة على التركيز أكتر، على الحفظ أكتر. وإذا كان بمارس نشاط رياضي هو بيحبه، هذا الشيء الأهل ممكن يستغلوه ليحفزوه، تمام؟ فبصير يتنشط على دراسته، بده يخلص دراسته يدرس عشان يقوم بالنشاط اللي هو بيحبه.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلام الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من بيروت، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
هي الحين صار الوضع انه الأجهزة الإلكترونية وجلستهم على الآيبادات والكمبيوترات تاخذ وقت طويل من الأطفال، وللأسف بعض الأمهات صاروا هم اللي يلجؤون لشيء هذا مجرد انه بس عشان يصيح ويسكت ويسبب ازعاج فتروح تعطي الجهاز عشان تشغل فيه. بس للأسف هذا الشيء يعني أثر على أشياء ثانية من نفسية وجسدية على الأطفال، فيه سمنة وزن زايد، أو حتى بالمقابل ممكن العكس صار فيه نحافة لأنه صاروا ينسون الأكل، ما عاد يبغون يأكلون، يبغون يجلسون على الأجهزة. من هنا تيجي أهمية الرياضة، بس لازم نفرق بين الاثنين. هو في نشاط لازم يكون طبيعي، الطفل من طبيعته أنه يتحرك، وفيه رياضة كممارسة رياضة. النشاط هذا مفروغ منه، أنه الطفل بأي عمر سواء صغير أو كبير طبيعته أنه يتحرك يطلع يلعب يركض الأشياء هذه. ونجي للرياضة كرياضة، رياضة مهمة. ليش؟ لأن يعني تساعدهم على تنمية مهارات كثيرة، ما له دخل بالوزن، ما له دخل بالجسم، ما له دخل بأشياء ثانية، تنمية مهارات تنافسية، تحدي، مشاركة، أشياء زي كذا مهمة للطفل في عمر صغير يبدأ فيها وحتى إلى عمر المراهقة. فمن هنا تجي أهمية الرياضة أنهم يمارسونها الأطفال من البداية من أعمار صغيرة.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان مستمعينا الكرام، نقولها لكم في هذا البرنامج، ونشكر جزيل الشكر ضيفتنا الأستاذة آية حمدان الباحثة التربوية من لبنان، أيضا المستمعة الفاضلة ضحى من لندن على هذا الكلام الذي استمعنا إليه. طبعا مشاركتها ومداخلتها. نعم، العصر الحديث الأسرة هي المحور الرئيسي في تشكيل شخصية الأفراد وبناء طبعا مجتمع صحي وفاعل بالتالي، حيث تتداخل أهمية هذه الأنشطة البدنية والبرامج التكنولوجية في حياة الأسرة اليوم أكثر من غيرها طبعا، وتلعب الرياضة والبرمجة دور بارز في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تنمية المهارات العقلية والتكنولوجية. يعني الرياضة لم تقتصر على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل أصبحت وسيلة لتعزيز روح التعاون، الانضباط، الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، خاصة في أوقات يعني الأسرة المشحونة بالضغوطات اليومية. أما البرمجة فهي تفتح آفاق واسعة نحو المستقبل، وتعتبر مهارة أساسية في عالم يتجه نحو الرقمية، وتساعد على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال والشباب. يعني تأتي الأسرة هنا تشجع على ممارسة الرياضة والبرمجة معا، وهذا يعزز من تواصلها ويخلق بيئة مثالية للتعلم والتطوير المشترك. وهذه الأنشطة تعزز بالتالي من قيم التعاون، الابتكار، التفكير الإيجابي، وهذا كله طبعا يضم ويصب في بناء هذه الشخصية المتوازنة ومستقلة. الرياضة والبرمجة إذا كانت يعني في نمط الحياة في الأسرة، هذا يساهم في بناء جيل قوي متعلم متكامل قادر على مواكبة متطلبات العصر والتحديات والمشاكل التي تأتي في الحياة بكفاءة وابتكار. لذلك الحديث هنا أو على الأسر أن تولي اهتمام حقيقة فيما يخص بالجوانب، اهتمام خاص لتعزيز العلاقات الأسرية وتنمية قدرات أفرادها بشكل متوازن ومتواصل. لننتقل في هذه اللحظات ونتوقف عند فقرتنا الإنتاجية، نستمع إليها، نعود إليكم ونكمل ما تبقى من حديث.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا. أكدت دراسات حديثة الأهمية البالغة للرياضة في حياة الأطفال، ليس فقط لتعزيز صحتهم الجسدية بل لتنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية. فالنشاط البدني المنتظم يساعد الأطفال على بناء عظام قوية وتحسين وظائف القلب والرئة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. فالرياضة ليست مجرد لهو وتسلية، بل هي أداة تعليمية فعالة، ومن خلال ممارسة الرياضة يتعلم الأطفال قيما هامة مثل التعاون والانضباط واحترام القواعد والعمل الجماعي، كما أنها تساعدهم على تطوير مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والتغلب على التحديات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرياضة دورا هاما في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، فهي تساعدهم على التخلص من التوتر والقلق وتحسين مزاجهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، كما أنها تمنحهم شعورا بالإنجاز والفخر وتعزز من احترامهم لذاتهم. ولتسليط الضوء على هذه الأهمية، أطلقت العديد من المدارس والمراكز المجتمعية برامج رياضية متنوعة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة وألعاب القوى والجمباز. كما وينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف يومياً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق والمشاركة في الأنشطة الرياضية المنظمة أو ممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء. إذن فالرياضة ليست مجرد هواية، بل هي استثمار في صحة وسعادة أطفالنا، فلنحرص على تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام لنضمن لهم مستقبلا صحيا ومزدهرا.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في معكم على الهواء تحت عنوان أهمية الرياضة في حياة الطفل. لننتقل في هذه اللحظات إلى لبنان. الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية والخبيرة الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية، معنا تكون في هذه الدقائق. أهلا ومرحبا بك أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دعينا أبدأ بالبداية، هل الرياضة فقط لتحسين اللياقة البدنية أم لا جوانب نفسية كثيرة حقيقة وتعزز لدى الطفل حقيقة وأفراد الأسرة الذين يخططون لممارسة النشاط البدني والرياضي في حياتهم؟ تفضل.
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن الرياضة هي ليست فقط للياقة البدنية، بل أيضا للأناقة واللياقة النفسية وللصحة النفسية. يعني الكثير من الدراسات والإحصاءات والكثير من الأبحاث أظهرت وبينت وأن للرياضة طاقة كبيرة جدا على إعطاء الاندفاع وتغيير المزاج وتفريغ المكبوتات والطاقة السلبية. لذلك نحن دائما نقول بأنه لو كنا نخصص ولو جزء بسيط من يومنا 24 ساعة ولو لنصف ساعة في السير المشي، لا نقول لهم لا، البعض لما بتقول رياضة يخطر على باله دغري انه بده يعمل حركات سويدية او بده يلعب مصارعة او هيدي الاشغال الشاقة بالرياضة. كلا، لربما المشي بالطبيعة من الأمور المهمة جدا، من السباحة مثلا إذا كان في إمكانية للسباحة أيضا من الأمور المهمة جدا. يعني بطريقة لطيفة منظمة يكون فيها هذه الراحة هي تعتبر نوع من أنواع الرياضة التي تنعكس بشكل سريع وبشكل إيجابي جدا على الصحة الجسدية، لأنه لا يمكن فصل الصحة الجسدية عن الصحة النفسية. عندما تعتل الصحة النفسية، نحن هذه أغلب مشاكلنا، وللأسف أخي الكريم أنه هناك الكثير مما لا يفهم ويفقه الأم، إنه أحياناً كثير بتسمع رأسي عم يوجعني. طيب هل يا ترى هنالك ضغط؟ هنالك لا، بيطلع الضغط النفسي وليس شيء متعلق بالصحة الجسدية بل بالصحة النفسية، وصل إلى مرحلة أصبح يؤثر على الصحة الجسدية. يعني مثلا من الأمور النفسية اللي أكثر شيء بتضر بالصحة الجسدية وهي مؤشر، مثلا لما الواحد يصاب بتوتر كبير أو يتعرض مثلا لصدمة أو لحزن أو لأي شوك بحياته، يأتي التعصيب بشكل كبير على رأس المعدة. يعني هذه من الأمور الملفتة لأن هي مركز الأعصاب، أو مثلا على وجع الرأس. لذلك نقول بأنه كما نداري الصحة الجسدية علينا أن نداري الصحة النفسية. ولمدارات الصحة النفسية تظهر من نربي وننشئ أطفالنا على مفهوم الرياضة، على مفهوم تخصيص وقت لهذا الأمر، لممارسة الرياضة، المشي، ركوب الدراجات الهوائية منذ الصغر. ولو لذلك تشعر أولا بالانتعاش الروحي، بالقوة، بأن بالفعل هناك أمور أنه هيك نحن باللبنان نقول خير تحت، بس مشيت فرغت، صار هنالك أفكار لحل هذه المشكلة عند المشي مثلا أو عند
في مشكلة السادة نسرين. يعني حاليا وفي عصرنا
الكثير من
العصر الراهن اللي نعيشه، يعني نمط الحياة الإلكترونية، حتى التسلية والتفريغ اللي تتفضلين به، الآن الجيل يعني الصاعد يقول أتجول في مثلا شبكات التواصل أو أفرغ نفسي عبر لعبة إلكترونية مثلا. هذا التحدي الكبير الآن ونمط الحياة الإلكترونية، ماذا نفعل بها؟
هيدا نحن نتحايل، هذا ليس بالأمر الصحيح أبدا، من يقول لك ذلك بالعكس. يعني نحن لما أنت بتشوف، لما بتمسك بالهاتف أنت يعني تحاول التركيز والاستخدام الإصبعين بطريقة يصبح هناك شد وتوتر وهناك التهاب بالأوتار عند الكثير من الأشخاص، وخاصة في عمر صغير، في عمر المراهقة وعمر الأطفال، بتلاقي هنالك التهاب بالوتر عند بالأصابع عند الأطفال نتيجة هذا اللعب وغيره. بعدين أي ألعاب هم يمارسونها؟ كلها ألعاب عنف، كلها ألعاب بالسرقة، لألعاب لتعليم الطفل على المفهوم الجرائمي، على مفهوم السلوك اللا أخلاقي. يعني بالعكس نحن نقول دائما للأهالي، يعني يا حب نحن بأشد الحاجة ثقافة الرياضة منذ نعومة الأظافر، لأنها يعني بشكل كبير جدا تؤثر إيجابا وتعطي هذا الطاقة وتسمح للطفل بأن ينظم وقته، يعني يقسم وقته بطريقة صحيحة، وبأن يحترم نفسه ويعرف ما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبالتالي يحب تهذبها عندما تفرغ كل هذه الطاقات. يعني البعض مثلا من الجميل جدا أنه إذا كان في الأنشطة اللاصفية في المدارس أن يكون هنالك وقت المخصص الكبير للرياضة، أن ندخل أبناءنا وبناتنا في الأقسام الرياضية، يعني أي كانت هذه الرياضة، كرة قدم، كرة سلة، الركض، السباحة، الجمباز، أي شيء، نربي لديه هذا الأمر ونتعه لما يحبه هو وليس أن نفرضه فرض. عندما صدقني، عندما نعزز هذه الثقافة تهذب الأنا، تروض النفس، الكثير من مشاكلنا النفسية.
نعم
تصبح.
طيب هنا أتساءل أستاذة نسرين عن العوامل، العوامل التي يجب على الأسرة مراعاتها، يعني عند وضع خطة رياضية مناسبة للأطفال، مع الأخذ في الاعتبار العمر، القدرات البدنية طبعا، والاهتمامات المختلفة الموجودة يعني لديهم، هل هي ضرورية أن نراعيها؟
بالطبع، يعني ما معقولة طفل بعمر مثلا 4 سنين 5 سنين وضبطوا ملاكمة بوكس مثلا انه طبيعي يعني. بالتالي والاهم من هيدا استاذ العزيز انه في هنالك شغلة مهمة جدا، مدى الامر بهذه الثقافة اللي انت تتحدث عنها مرتبط بما نضج الوالدين حول هذه المواضيع، ومدى المسؤولية الملقاة يعني فعلا يشعرون بمسؤولية تجاه أبنائهم وأطفالهم بالتربية السليمة والصحيحة وتأهيلهم النفسي. لذلك يجب أن تكون حصة الرياضة وثقافة الرياضة من المواضيع والقضايا المهمة جدا حياتي أطفاله، ليس يعني لا نقوم بإسقاط ما نريده نحن عليهم، بل نرى ما هم يحاول أن نعززه ونمتنه بالطريقة السليمة والصحيحة ونشبه نحو الاختيار الأنسب، ولكن بعيدا عن
نعم
التي فيها قساوة والتي فيها أنه لا عليك أن تكون هكذا. كلا، اسمح للطفل أن يعبر عن نفسه، وكل الأطفال يحبون بعمر صغير اللهو واللعب، والرياضة هي نوع من أنواع أيضا اللهو واللعب إذا كانت بطريقة هكي لطيفة محببة.
نعم نعم. طيب وأيضا أود أن أتساءل حول ممارسة الرياضة في البيت، يعني هل تشجعون هكذا نمط من الرياضة أم لا، لابد فقط من الذهاب إلى الهواء الطلق يعني وممارسة الرياضة هناك إن لم تتواجد أو تتوفر يعني بعض الظروف لبعض الأسر؟
لك ما في بداخل البيوت حتى لو كانوا أغنياء أو كانوا فقراء، يعني هذا الرياضة موضوع نحن ببيوت أي نشاط رياضي معين. فبالتالي بالإيران نحن مقتنعون بهذا الأمر لكي نعزز هذه الثقافة لدى أبنائنا، وكم هو جميل أن نقوم بهذه الحصة يعني كل أفراد الأسرة إذا أردنا داخل البيت الواحد أن يكون لديهم هذه النظرة تجاه الرياضة، أن يتعاون، أن يقوموا بألعاب رياضية معينة مثلا مثل شد العقال، هي من الرياضات المهمة التي تقوي اليدين تقوي القدمين وفيها الكثير من التحدي واللطافة والفكاهة والفكاهة أيضا. فإذا يمكننا أن نخلق أجواء من الرياضة وليس فقط نعم. الرياضة كما كنا نذكر أنها هي الألعاب الثقيلة والألعاب المضرة والتي مثلا تحتاج إلى كلا، إذا ليس بالإمكان إذا لم تتوفر العامل نعم. أمور.
نعم وحتى لا يوجد فيها أيضا
حتى أن نقوم ببعض الحركات أي نعم. يوجد نعم. يعني من يريد شيء يستطيع أن يصنعه ويستطيع أن يبدع فيه ويبتكره.
أحسنتم.
والكثير من العوائل التي فعلا تحب الرياضة وتحب هذا التوجه تجدونها أنها نجحت في هذا الأمر وعززت هذه الثقافة لدى أبنائها.
تحية طيبة للأستاذة نسرين. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر.
يا حبذا أن تعزز هذه الثقافة
نعم.
إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم، تحياتي. نعم، تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا، ونعم استمعنا إلى حديث الأستاذة نسرين نجم التي أشارت عدة محاور في حديثها عن تعزيز الصحة العامة، تعزيز العلاقات الاجتماعية، الأداء الأكاديمي، الثقة بالنفس أيضا لدى الأطفال، الوقاية من التوتر والقلق، الفراغ يعني اللي سمتها، وتعزيز الحركية والمرونة، كلها هذه تأتي أمور أساسية من الرياضة وتؤثر على حياة الأفراد خاصة في العائلة، وتوفر العديد من الفوائد الصحية والاجتماعية، وبالتالي هي كلها تصب لصالح الفرد وكذلك لمستقبله، اللي ممكن تكون مع صرف التكاليف الكثيرة على بعض الرياضات ومن دون صرف تكاليف كثيرة حتى مع أخذ بعض الوقت القليل والبرمجة والتخطيط لهذه المسألة. نتوقف في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم ونستقبل ضيفنا أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونعود إليكم بعد الأذان إن شاء الله. نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآله، وأن تغفر لي ذنبي العظيم، إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا مستمعاتنا، لا تنسونا من فواضل دعواتكم وكافة الأحبة المستمعين الكرام في الدعوات الطيبة في الأوقات المعنوية الروحانية والجميلة. وبعد استماعنا للأذان نعود إلى لقائنا معكم على الهواء، والحديث يدور عن أهمية الرياضة في حياة الطفل. لا بد من الإشارة والوقوف عند مسألة مهمة في هذا العصر اللي يسمى العصر الفضاء الافتراضي والإنترنت. الآن الرياضة بعد ليست يعني مسألة شكلية نظيفة للحياة مثلا، لا، ضرورة التوازن. يعني هذا العصر الرقمي، الشاشات، الأجهزة الذكية المهيمنة على المشهد اليومي، والفضاء الافتراضي اللي يلعب الدور الرئيسي للجيل الجديد أو الملعب الرئيسي للجيل الجديد، في ظل هذا الانجذاب الهائل للإنترنت والحقيقة التي أصبحت نمط الحياة، يعني ضرورة لا بد منها، لا بد من القول هكذا. هذا التحدي الصحي الوجودي الجديد يتمثل في التحول نحو نمط حياة خامل، قضاء ساعات طويلة، وضعية الجلوس، غض النظر عن الفوائد التعليمية والترفيهية اللي موجودة فيها توفرها التكنولوجيا، لكن التهديد المباشر يأتي للجسد وكذلك التطور النفسي للطفل، مخاطر الإصابة بسمنة الأطفال، أمراض القلب، السكري لا سامح الله في مراحل مبكرة من العمر، ويعني باقي الأمور الموجودة النفسية، الانطواء الشخصي، يعني الكآبة وغيرها من الحديث يعني الذي يأتي. الرياضة الآن أصبحت يعني نشاط تكميلي، أصبحت ضرورة حتمية، عامل أساسي لإحداث التوازن الضروري في حياتنا. والرياضة الترياق الفعال يسميه الخبراء، الذي يواجه سلبية الخمول الجسدي الناتج عن الانكفاء على الشاشات. ويعني جسديا هذه الأنشطة تأتي في الخط الأول للدفاع عن زيادة الوزن، يعني لأن قلة الحركة تؤدي إلى زيادة الوزن، تقوي العضلات المفاصل بسبب الجلوس المطول وغير الصحي أحيانا، لكن تساعد الجسم على استعادة إيقاع الحيوي وتطوير مهارته الحركية الأساسية. والصعيد النفسي كذلك، يعني العقلي، الرياضة توفر متنفس طبيعي، تفريغ الطاقات المكبوتة، التوتر الناجم عن التعرض المفرط للمحفزات الرقمية، وتعمل على تحسين جودة النوم حتى تقليل مستويات القلق والاكتئاب، وهذا ينعكس إيجابا على القدرة على التركيز والانتباه اللازمين حقيقة لإتقان المهام الأكاديمية والتعامل مع متطلبات العصر الرقمي حقيقة بفاعلية أكبر. أهم دور للرياضة هي بناء الشخصية الاجتماعية، يعني تفاعل المعزول عبر الإنترنت. الرياضة توفر تفاعل حقيقي مباشر، تغرس قيم العمل الجماعي، القيادة، احترام القوانين، قدرة على التواصل الفعال، واحد يطلع من البيت ويشوف الأفراد. يعني لا يمكن للشاشات أن توفرها بنفس العمق وكذلك التأثير. لذلك الآباء والمربين يأتون هنا لينتبهوا إلى حقيقة دمج النشاط البدني في الروتين اليومي للطفل في هذا العصر، وهو ليس خيار بل واجب لضمان نمو متكامل وسليم يجمع بين قوة الجسد وذكاء العقل. التحية الطيبة للأخت الفاضلة عذراء الموسوية من النجف الأشرف من العراق. نستمع إلى العلوية عذراء هذه المشاركة الصوتية.
جميع المستمعين ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل. طبعا بخصوص المحور قلت تعتبر الرياضة من الأسس الهامة التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل ودعمه بدنيا ونفسيا. فالوالدين يعني لازم يكونون جادين بموضوع الرياضة مع طفلهم، لأنه التشجيع الأول للطفل بممارسة الرياضة هو من أفضل الخيارات التي تحقق الهدف، وهو تحقيق نشاط الطفل البدني وتعزيز مهارات التطور النفسي. فنلاحظ الأطفال الرياضيين غالبا يكونون أكثر تركيز ومرونة، إضافة إلى شعور الطفل بالإنجاز عند تحقيق تقدم في تمارينه الرياضية المحببة له، لأنه عادة تكون هنالك اختلافات في حب الرياضة عند الأطفال، مثل البعض يحب رياضة المشي، والبعض رياضة السباحة، والبعض يحب التسلق، يعني حسب رغبة الطفل لنوع الرياضة المحبب لديه. فحتى اللعب عند الأطفال هو ليست وسيلة للتسلية، بل هو عنصر أساسي في عملية النمو الجسدي لديه، وكذلك تقوية التوازن الحسي أيضا. فمسألة تعلم الرياضة للطفل هي تساهم حتى في تعزيز صحته النفسية كما قلنا. لذلك الأب والأم الذين يمتازون بالوعي تجاه طفلهم هم من يهتموا كثيرا في جعل الطفل يحب الرياضة. وشكرا أختكم عذراء المسوية من العراق.
شكرا جزيلا أختي عذراء المسوية من العراق، وبارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أفضل الأنشطة الرياضية للعائلات وكيفية بدء المشاركة في هذه الأنشطة. أولا المشي ورياضة المشي للمسافات، هما نشاطان ممتازان منخفضا التأثير مناسبان لجميع الأعمار ومستويات اللياقة. فالنزهات في الطبيعة ومسارات المشي للمسافات تقدم فرصة لأفراد العائلة للتواصل مع الهواء الطلق بينما تعزز اللياقة. ثانياً ركوب الدراجات، ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يمكن تكييفه لأفراد العائلة من جميع الأعمار. إنها طريقة رائعة لتحسين اللياقة البدنية القلبية بينما يمضون وقتا جيدا معا. ثالثا السباحة، فهي ليست فقط نشاطا ممتعا ومنعشا، ولكنها أيضا تمثل تمرينا ممتازا لجميع أجزاء الجسم. يجد العديد من الأفراد الفائدة في تسجيل أطفالهم في دروس السباحة لضمان السلامة وبناء مهارات السباحة. رابعا الرياضات الجماعية، المشاركة في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة يمكن أن تكون وسيلة رائعة للعائلات للتواصل بينما تبقى نشطة. تشجع هذه الرياضات على التعاون والتواصل والمنافسة، مما يجعلها مناسبة للعائلات ذات الأطفال الأكبر سناً. خامساً كرة المضرب والريشة الطائرة، هي أنشطة ممتعة ومثيرة تعزز التنسيق بين اليد والعين والرشاقة واللياقة البدنية القلبية. يمكن لأفراد العائلة أن يلعبوا مباريات فردية أو زوجية اعتمادا على عدد اللاعبين. سادسا وأخيرا تحديات لياقة العائلة، إنشاء تحديات لياقة العائلة أو حلول عقبات مخصصة يمكن أن تكون نهجاً مخصصاً للبقاء نشطاً. يمكن أن تتضمن هذه التحديات سباقات الجري أو تمارين زمنية.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة في لقائنا لهذا اليوم. وحقيقة عند استجماع أطراف الحديث نعود ونقول ونؤكد أن الرياضة والنشاط البدني العنصران الأساسيان لتعزيز الصحة والرفاهية لجميع أفراد الأسرة، لا يعني يقيدان بالعمر أو المستوى اللياقي، بل يوفران فرصة للتواصل والمرح بين الأفراد في جو من المنافسة الإيجابية. ويمكن للأنشطة البدنية المشتركة أن تعزز الروابط الأسرية، تسهم في بناء ذكريات قيمة، وبغض النظر عن اختيار النشاط سواء كان المشي، ركوب الدراجات، السباحة وغيرها، حقيقة الكرة، ألعاب الكرة، لكن هذه الفرصة لتحسين اللياقة البدنية وتعزيز صحتها العامة. الرياضة من أهم العوامل اللي تسهم في تعزيز الصحة وسعادة الأفراد في الأسرة، لا كبت حقيقة لما يعيشون به في هذا المجال، الأجيال المختلفة والعلاقات تقوى أكثر، وممارسة الرياضة مع بعضهم البعض أفراد الأسرة تؤدي إلى تفاعل إيجابي وتعاون ومتعة كبيرة، وهذه التجربة تخلق ذكريات قيمة تبقى محفورة في الذاكرة. هذا ما توصلنا إليه حقيقة في نهاية المطاف في هذا البرنامج. كل شكري والتحية لكم أحبتنا الأفاضل لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، بارك الله بكم وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي، حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي، حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني، أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني، يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عرقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. الصليب الأحمر يسلم الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمة واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عرقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت لاحقا. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية مبينا
أن إيران واصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمحادثات، لكن جهودها قوبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. وحول إعلان الحكومة الإيرانية انتهاء فترة العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وانتهاء جميع القيود الواردة في القرار، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جاء اليوم الموعود ولم يبقى من الحظر الأممي على إيران سوى الحبر على الورق. طهران أعلنت انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني اليوم 18 من أكتوبر عام 2025، مؤكدة أن جميع القيود الواردة فيه انتهت اعتبارا من اليوم. وفي أول رد فعل قانوني وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مفادها أن الحظر المرتبط بالقرار فقد أي